هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. حرس الثورة يؤكد مواصلة تنمية قدراته في المواجهة الاستراتيجية مع أمريكا والكيان الصهيوني. مهاجمة رتل أمريكي بالمتفجرات في العراق وبغداد تجدد قرارها إخراج القوات الأمريكية من البلاد. بوتين يعتبر تصريحات بايدن ضده دليلا على انحراف صحته، وواشنطن تؤكد تغيير نهجها مع موسكو. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. أكد متحدث حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف أن قوات الحرس تكرس جهودها لتنمية قدراتها في المواجهة الاستراتيجية مع أمريكا والكيان الصهيوني. وقال العميد شريف أن الأمريكيين متورطون باغتيال القائد سليماني وآلاف الشهداء الآخرين، ويجب أن يدفعوا ثمن ذلك، ولا يحصل أدنى ترديد في هدفنا حتى لو تغير الرؤساء في أمريكا. وأضاف أن منظمة الأمم المتحدة غير قادرة على معاقبة هؤلاء المجرمين بالرغم من متابعة هذه الجرائم عبر القنوات القضائية. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن طهران ستواصل سعيها بكل قوة لتحقيق أهدافها في المجال الصاروخي رغم كل القيود والضغوط. ولفت العميد حاتمي إلى حجم التآمر المعادي ضد إيران، وأضاف: لقد رأينا في النهاية أن مؤامرات العدو المشؤومة لم تفشل فحسب، بل اتجهت أوضاع المنطقة إلى غير صالح أمريكا وأدنى بها. وشدد على أنه رغم استمرار مؤامرات العدو على الصعيد الاستراتيجي خصوصا في مجال تفوق إيران الإقليمي وقدراتها الدفاعية والصاروخية، إلا أنها ستواصل بكل قوة مسيرتها حتى تحقيق أهدافها السياسية. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة الديوانية وسط العراق. وأفاد مصدر أمني عراقي بأن عبوة ناسفة انفجرت على رتل أمريكي على الطريق السريع بمحافظة الديوانية دون الإشارة إلى حجم الخسائر التي تكبدها الأمريكان خلال هذا الهجوم. سياسيا، جدد الرئيس العراقي برهم صالح رغبة بلاده بخروج القوات الأمريكية، وقال إن هناك قرارا بإنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية القتالية في العراق، مشيرا إلى أن الموجود من هذه القوات الآن لا يتجاوز 2500 عسكري على حد قوله. اعتبر الرئيس الروسي تصريحات نظيره الأمريكي الذي وصفه فيها بالقاتل وهدد موسكو بدفع الثمن دليلا على انحراف صحته. وخاطب بوتين بايدن بالقول: كن معافا، أتمنى لك الصحة. وأضاف أن أمريكا تظن أننا مثلها، ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة. من جهته، وصف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف تصريح بايدن بأنه فظ، فيما طالب سفير روسيا لدى واشنطن الذي تم استدعاؤه إلى موسكو للتشاور الولايات المتحدة بتقديم اعتذار. الخارجية الأمريكية عززت تصريح بايدن بالقول إنها ستعمل على محاسبة روسيا وأنها ستتبع نهجا مختلفا عن الإدارة السابقة في العلاقات مع موسكو. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في تصريح له من قصر بعبدة بعد لقائه الرئيس ميشيل عون بأنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر يوم الاثنين للخروج بقرارات واضحة للبنانيين. وأكد الحريري أنه نقل للرئيس عون تطلعاته حول حكومة اختصاصيين مؤلفة من 18 وزيرا واستمع لملاحظاته، وأضاف أن اللبنانيين رأوا اصطداما يوم أمس، لكن اليوم أتيت للتخفيف منه وتهدئة الأمور، معتبرا أن الهدف الأساسي لأي حكومة هو وقف الانهيار وإعادة الثقة بالمجتمع الدولي وتحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد الأفق لدى الناس. حول نتائج لقاء رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي اللبناني إبراهيم بيرام.
لا شك اللقاء الذي تم بعد ظهر اليوم في قصر الرئاسي في بيروت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف يعني أعطى انطباعا أكثر إراحة للبنانيين. نحن نعلم بأنه يعني قبل هذا اللقاء الذي تحدد فجأة صباح اليوم كان هناك مرحلة من السجال الحاد بين الطرفين. يعني الأول كما هو معلوم الرئيس الجمهورية دعا الرئيس الحريري إلى تقديم لائحة حكومية جديدة أو الاعتذار عن التكليف، فيما رد رئيس الحكومة المكلف بالقول أنه على الرئيس أن يقبل بالصيغة الحكومية التي قدمها له سابقا أو يعتزل، يعني يقدم استقالته. الأمر أعطى انطباع توتر واحتقان في البلد، لأنه يعني يأتي هذا السجال وسط انهيار في قيمة العملة الوطنية وفي تردي أوضاع الدولة اللبنانية وإلى آخره. الآن واضح بأنه من خلال كلام رئيس الحكومة المكلف بعد اللقاء بأنه لم يكن هناك شيئا جديدا نوعيا، إنما وعد يعني بأن تتحسن الأمور في الأسبوع المقبل، نهار الاثنين المقبل في حدد موعد لقاء آخر. هلا نأمل نحن كمراقبين أن تكون الفترة يعني من الآن 4-5 أيام المقبلين فترة فرصة للاتصالات لعروض متبادلة خلف الأضواء، عسى ولعل تنتج في النهاية حكومة طال انتظارها منذ أكثر من 14 أشهر. نحن نعرف بأن الرئيس المكلف الرئيس سعد الحريري يعني تم تكليفه بتشكيل الحكومة قبل يعني أكثر من 4 أشهر، وبالتالي هناك فراغ حكومي قاتل، وهناك انهيار اقتصادي، وهناك يعني تردي في الوضع العام الأمني والصحي وما إلى ذلك. بالتالي صارت القضية ملحة، نعمل أن يتم استغلال نهار الاثنين، وبالتالي يعني تشهد البلاد ولادة حكومة جديدة تبشر بعهد جديد، يعني على الأقل وقف الانهيار ومن ثم البدء بمعالجات إنقاذية وإصلاحية إذا صح التعبير، خصوصا أنه في وعود دولية وغير دولية بالمساعدة إذا ما نجح لبنان في ملء الفراغ الحكومي وبالتالي تشكيل حكومة جديدة.
قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده ستحتاج إلى تغيير النهج والأسلوب فيما يتعلق بلبنان خلال الأسابيع القادمة. وأضاف ماكرون أن فرنسا ملتزمة بأمن لبنان ولن تترك شعبه في مأزق. يأتي ذلك غدا دعوة مصدر دبلوماسي فرنسي الأوروبيين والأمريكان لزيادة الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه قد يتم ذلك أيضا من خلال عقوبات. وقال المصدر إن ممارسة الضغوط ستحصل بطريقة أسهل بكثير مع إدارة بايدن، في حين أن ترامب كان يعتبر لبنان مجرد عامل لتغيير معادلة القوى مع إيران. أعلنت كوريا الشمالية تجاهلها لأي محاولة من قبل أمريكا للاتصال بها حتى توقف سياساتها العدائية. وقالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي إن بيونغ يانغ ستواصل تجاهل مثل هذه المحاولات من قبل واشنطن في المستقبل. وتتزامن هذه التصريحات مع وصول وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى سيول في محطتهم الثانية من جولة أسيوية بهدف حشد تحالفات عسكرية ضد بيونغ يانغ وبكين. ويعد هذا التصريح هو إشارة صريحة من قبل كوريا الشمالية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بعد 4 أشهر على انتخاب بايدن. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول إلى 4 قتلى و11 جريحا، وذلك إثر انفجارا استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين. في الختام نذكركم بالعناوين. حرس الثورة يؤكد مواصلة تنمية قدراته في المواجهة الاستراتيجية مع أمريكا والكيان الصهيوني. مهاجمة رتل أمريكي بالمتفجرات في العراق وبغداد تجدد قرارها إخراج القوات الأمريكية من البلاد. بوتين يعتبر تصريحات بايدن ضده دليلا على انحراف صحته، وواشنطن تؤكد تغيير نهجها مع موسكو. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. شهادات دولية ولكن بلا تنفيذ، محور حديثنا في هذا اللقاء من بحرين الصمود. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-68، 22-01-38-48، 22-01-37-62. أحبتنا الكرام، كذلك يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا والاطلاع على المزيد عبره من خلال العنوان arabicradio.net. شهادات دولية ولكن بلا تنفيذ. لم تكن شهادة البرلمان الأوروبي لخطورة انتهاكات نظام المنامة لحقوق الإنسان شهادة عابرة أو مجرد انتقاد مكرر كما هو حال منظمات حقوق الإنسان، بل هو ذو دلالة سياسية، خاصة وأن تفاعلاته على الساحة البحرينية والدولية ما زال متواصلا أو ما زالت متواصلة، حيث رحبت اليوم المعارضة البحرينية بشهادة البرلمان الأوروبي واعتبرته خطوة مهمة بحاجة إلى إجراءات تنفيذية وليس مجرد أقوال أو مجرد حبر على ورق. كما طالبت منظمة الأمم المتحدة بتفعيل هذه الشهادة والاحتفاظ بها في الأرشيف الأممي واعتمادها كوثيقة لإدانة النظام والعمل على محاكمته في ظل أعماله المتناقضة مع قرارات وقوانين الأمم المتحدة. وكان آية الله الشيخ عيسى قاسم قد غرد أمس عبر حسابه على تويتر قائلا إن شهادة البرلمان الأوروبي بأغلبية مقاربة للإجماع بالانتهاك الساحق لحقوق الإنسان في البحرين على يد الحكومة واحدة من شهادات العالم على هذه الحقيقة، مما لا يترك مجالا للحكومة أن تتراخى أو تتهرب عن تصحيح الوضع أو تتعالى في تصحيحه. وأضاف بأن أمريكا وأوروبا صديقتان للنظام الحاكم في البحرين، فماذا يفعل هذا النظام بشهادة أمريكا الصديقة والبرلمان الأوروبي بكون الاضطهاد الممارس في حق الشعب البحريني لا يصبر عليه، وهي شهادة صديق على صديقه. في نفس السياق أكدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان استمرار سياسة التعذيب في البحرين، وعبرت عن قلقها من استمرار هذه السياسة. وتأتي هذه الانتقادات خلال ندوة عقدتها المنظمة في مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، حيث أثارت خلالها قضية استمرار التعذيب في البحرين، واتهم المدير التنفيذي للمنظمة حسين عبد الله النظام البحريني بممارسة التعذيب الممنهج ضد أبناء الشعب البحريني بأكمله. وقال عبد الله إن غياب المساءلة يشجع على تكرار جرائم التعذيب في المملكة، وأكد عبد الله أن التعذيب الذي يمارسه النظام البحريني لانتزاع الاعترافات من الضحايا أمر يخالف القوانين المحلية والدولية، مشيرا إلى أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية توثق الأساليب التي تستخدمها سلطات المنامة لتعذيب الناشطين المعارضين. هذه الشهادات الدولية تؤكد فعلا على واقع النظام ونهجه العدواني وتمرده على كل القوانين والمقررات الدولية، مما يقتضي معه مساءلة هذا النظام وتفعيل القرارات الدولية ضده ليكون عبرة لمن اعتبر. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شهادات دولية ولكن بلا تنفيذ، محور حديثنا في هذا اللقاء من بحرين الصمود. وضيفنا سيكون في هذا اللقاء الأستاذ السيد عباس شبر، رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، وهو ناشط حقوقي بحريني، سيكون معنا عبر الهاتف في هذا اللقاء، وسنتحدث حول هذا الموضوع. وبالطبع يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف 00981-2-1-0736-8 و-2-0-1-3-8-4-8. نرحب بسيد عباس شبر، رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان. سيد عباس حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
سيد شبر، ما حقيقة شهادة البرلمان الأوروبي حول خطورة انتهاكات نظام المنامة لحقوق الإنسان؟ ما أهمية هذا الموقف؟
أولا بعد التحية عليك وعلى المستمعين الكرام،
حياكم الله.
الاتحاد الأوروبي وخصوصا بعد هذه يعني هذا الإنجاز الحقوقي الكبير الذي حصل، والذي يعني جعل الاتحاد الأوروبي يخرج عن ذلك الصمت ويكون مع مواقف الحقوقيين في المطالبة بتلك الحقوق التي طالب بها أو طالبت بها المنظمات الحقوقية السلطات في البحرين.
نعم.
هذا يدلل على أن أولا الاتحاد الأوروبي وصل إلى قناعة حقيقية بأن هناك بالفعل انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين وخصوصا في ملف الحريات وكذلك ملف الإعدام. وهذان الملفان خصوصا عندما نتحدث عن ملف الإعدام وملف الحريات يعني كحرية الرأي والتعبير وغيره من أيضا الملفات تعتبر من الملفات الهامة خصوصا في الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لممثلين الشعب وخصوصا هؤلاء يتكلمون في البرلمان الأوروبي كممثلين لأحزابهم التي تؤمن بالديمقراطية وتؤمن بحرية الرأي والتعبير وتؤمن ببعض المفاهيم. بطبيعة الحال لابد عندما توصل أو تصل هذه الحقائق إليهم بشكل واضح وصريح وهناك دلائل على وجود هذه الانتهاكات، لابد لممثلين الشعب أيضا أن يكون لهم دور في الضغط على حكوماتهم من أجل تغيير تلك المواقف تجاه البحرين وتصحيح المسار الحقوقي في البحرين.
نعم. طيب، كيف يمكن النظر إلى توقيت هذه الشهادة؟ كيف يمكن تحويلها إلى وثيقة دولية ذات بعد تنفيذي على المستوى الدولي؟ يعني بمعنى كيف يمكن أن نرى وقع هذه الشهادة من البرلمان الأوروبي على الأرض بيد المواطن البحريني المضطهد الذي يعاني من يعني مشاكل مع نظامه؟
نحن نعلم أولا حتى نكون أيضا واضحين خصوصا أمام المستمعين بأن هذه القرارات التي صدرت في الاتحاد الأوروبي هي قرارات غير ملزمة للبحرين، ولكن بطبيعة هذه القرارات وخصوصا عندما أخذت هذا الكم الكبير من الأصوات بطبيعة الحال هذا له تأثير خصوصا على المسار الحقوقي، خصوصا عندما نتكلم عن المصداقية للمؤسسات الحقوقية فهو يعطي مصداقية أكثر للمنظمات التي تحدثت عن جملة كبيرة من الانتهاكات الحاصلة في البحرين. ولذلك يعني من المهم يعني ما هو ما بعد هذه القرارات، ما بعد هذه القرارات تحتاج هناك أيضا تحرك من قبل الحقوقيين وغيرهم بحيث يكون هناك ضغط على هذه الدول لإلزامها بهذه يعني القرارات التي صدرت واللي يعني الحد من على سبيل المثال قضية تصدير الأسلحة إلى البحرين أو غير ذلك من الأمور التي هي شيء طبيعي هي مهمة بالنسبة إلى النظام، والنظام أيضا يستخدمها ضد المواطنين سواء كانت في التظاهرات أو غيره. وتعلمون أن هناك عدد من شهداء البحرين سقطوا يعني سقطوا في التظاهرات وكانوا ضمن هذه النخبة من الشهداء الذين سقطوا بدم بارد وخارج يعني كانت إعدامات خارج إطار القانون، وهذا أيضا له انعكاس من يعني انعكاس من قبل تلك الدول أو له تأثير أيضا في هذه القرارات التي صدرت في الاتحاد الأوروبي.
طيب، كيف يمكن استثمار وتوظيف هذه الشهادة الأوروبية وكيف علق عليها سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم؟
طبعا تأثيرها تأثير كبير خصوصا على المستوى الشعبي. نحن نتكلم على مستويين، المستوى الشعبي وكذلك أيضا يعني مستوى الشخصيات والرموز الدينية التي تحدثتم عنها عن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم والبيان الذي أصدره بخصوص هذه المسألة. عندما نتكلم عن التأثير الشعبي بطبيعة الحال هذا القرار أيضا يعطي محفز لهذا الشعب بأن هذه الحقوق التي خرج من أجلها وأن هناك اهتمام دولي لهذه الحقوق.
نعم.
وأيضا هذا يجعل أو يعطي نوع من الأمل خصوصا عند عوائل المعتقلين أو عوائل الضحايا الذين فقدوا أحبابهم في يعني أمل أن يكون لهم بالفعل رد اعتبار لما حصل إليهم.
نعم.
هذا من جهة شعبية. أما عندما نتحدث عن خطاب سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، أنتم تعلمون بأن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم كان منذ بداية الحراك إلى هذا اليوم هو يوجه النصح لهذه السلطة بأن تكف عن هذه الانتهاكات، وكان يرشدها إلى الطريق الصحيح الذي يمكن أن تلجأ إليه لتصحيح الحالة السياسية والحقوقية وغيرها من الحالات في البحرين. لذلك نحن نعلم بأن خطاب الشيخ هو يعتبر خطاب هام جدا، وخصوصا أن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم هو ليس شخصية يعني غير معروفة، وإنما هي شخصية لها تأثير على الواقع الإقليمي، أصبح له شأن إقليمي، وأيضا له تأثير من خلال كلماته. بطبيعة الحال هذه الشخصية لها أثر في البحرين على مستوى شعب البحرين وشعوب المنطقة في حوض الخليج، وكذلك أيضا هذه الكلمات أيضا مؤثرة على النظام، لأن السلطة أيضا تحسب حسابا لشخصية سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، لذلك هي من أخرجت سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم من البحرين وفي يعني بطريقة حاولت فيها يعني إبعاد هذا الصوت عن البلاد، حتى وإن كان في بداية خروجه كان من أجل العلاج، ولكن يعلم النظام بأن رجوع آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى البلاد ودخوله أيضا في يعني في دائرة أو محاصرة منزله مرة أخرى وما تسبب سابقا، وأيضا يخاف أن يتسبب في إراقة دماء آخرين الذين يأتون للدفاع عن منزله، وبطبيعة الحال هذا شيء لا يرغب فيه سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم. لذلك نحن نعلم بأن السلطة هي كان لها أيضا دور في إبعاد سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم عن المجتمع، لأنها لا تريد وجود صوت مثل سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم في داخل البلاد. ولكن أيضا مواصلة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم في خطاباته التوجيهية للسلطة أحرج النظام وأحرج السلطة بشكل أكبر، لأنها لا زالت، وخصوصا عندما نتحدث ما بعد مرحلة رئيس الوزراء الراحل خليفة بن سلمان، الآن هناك مرحلة جديدة، ولكن للأسف الشديد يعني لا زالت هذه المرحلة الجديدة تستمر كسابقتها في قضية يعني سلب الحقوق وعدم إعطاء هذه الحقوق إلى شعب البحرين.
طيب الآن لو أردنا أن نتحدث عن ما ذكرته منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما أهم الانتقادات التي وجهتها هذه المنظمة من أجل يعني للأوضاع في البحرين؟ كيف يمكن النظر إلى قضية التعذيب في البحرين التي أشارت إليها بشكل واضح؟
مسألة التعذيب ليست جديدة، وخصوصا عندما نتحدث عن التعذيب داخل السجون، هناك يعني شهادات كثيرة تتحدث عن قضية التعذيب في السجون، وقد أدت بعض يعني قد أدى بعضها إلى استشهاد بعض المعتقلين أو الموقوفين في داخل السجون، كما حدث للشهيد كريم فخراوي وغيره أيضا من الشخصيات، أو نوح شهيد نوح وغيره أيضا من الشخصيات التي أيضا قضت داخل السجون جراء التعذيب، سواء كانت في فترة التسعينيات أو ما بعد 2011. هذه الفترة الطويلة من يعني أو أنصح التعبير بأن هذه الفترة التي كانت ما بين 2011 إلى يومنا لا يزال مسلسل التعذيب موجودا في داخل السجون، ولا تزال أيضا الانتهاكات حاصلة إلى المعتقلين، كما حصل في هذه الفترة لسماحة الشيخ زهير عاشور. وسماحة الشيخ زهير عاشور عندما أبعد عن يعني عن إخوانه السياسيين ووضعه مع أو في عنبر يتواجد فيه بعض الجنائيين، كان هناك دفع بحسب ما صرح به هو في من خلال يعني صوتية أخرجها من خلال التلفون، وتحدث عن ما تعرض إليه، بحيث أن هناك يعني حالة يعني أو مسعى لإنهاء حياته في داخل السجن، ولكن يعني عن طريق بعض الجنائيين، وهذه مشكلة أخرى أيضا يواجهها بعض الرموز وكذلك أيضا بعض السياسيين الموجودين هناك. هناك تعرض إلى هذه الشخصيات السياسية، هناك جرائم حقيقة يندى لها الجبين، كما حصل لكثير من الرموز السياسية التي تعرضت للتعذيب المهين، خصوصا أمثال الشيخ المقداد وغيره أيضا من الشخصيات التي تعرضت للتعذيب الشديد في داخل السجن.
أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا للسيد عباس شبر رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي،
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والإضطهاد،
وطني
لنا في كل يوم ألف محروم ينادي،
وطني
سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي،
وطني
حماس الصلوات،
وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات،
وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات، وأضحي لك بالغالي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. الرسالة الأولى من أختنا الكريمة أم علي من البحرين، حييتي أم علي، أهلا بك. وتقول في مساهماتها طبعا: إبليس ما يكسر مواعينا، لأنهم شركاء جميعا في سلب الشعب البحريني حقوقه، لا منظمة الأمم ولا غيرها، كلها دعايات للتواجد وللتوجد والألم. وفي الحقيقة هم يعطون الضوء الأخضر لنظام لسحق الشعب وسحق حقوقه، كلهم منافقون وقتلة وأكلت لحوم بشر. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. فاطمة الزهراء من العراق تقول: الخليفة صهاينة العرب الخونة، الويل لكم يا حكام الخليج الفارسي، عبيد أمريكا وإسرائيل، أمريكا الإرهابية تسيطر على القرارات السياسية. نعم، الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. رغم صدور شهادات دولية بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، إلا أنها لم تجد طريقة للتنفيذ ومحاكمة حكام البحرين من الجرائم المتنوعة في حق أبناء البحرين، بما فيها الجرائم ضد الأطفال. وفي هذه الحالة، إما أن تكون هذه الشهادات والنشرات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية بحق حكام آل خليفة لمجرد ابتزاز النظام الحاكم ماليا، أو أن هناك ضغوطا تمارس على هذه المنظمات والهيئات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في كثير من دول العالم، وبالأخص الضغوط من الجانب الأمريكي والبريطاني، كون النظام الخليفي هو أحد عملاء دول الاستكبار العالمي.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من البحرين على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من سيد ياسر الحسيني من كربلاء.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. سيد الكريم والعزيز، منذ متى كانت القوانين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان قد وقفت مع المظلومين؟ منذ متى سمعنا أن حقوق الإنسان مثلا وقفت مع مظلومي البوسنة والهرسك المسلمين؟ منذ متى سمعنا أن حقوق الإنسان هذه قد طالبت بإعدام المجرمين؟ منذ متى سمعنا أن حقوق الإنسان قد مثلا اقتصت من القتلة العالميين كالقتل المأجورين والقتل الدوليين؟ فلو كانت حقيقة حقوق الإنسان تعمل على ما هي عليه، لأنصفت الشعب الفلسطيني الذي هجر من أرضه وأخذت وهدمت دياره في ذلك الوقت وإلى وقتنا هذا، وقتلت رجاله وسبيت نساؤه في ذلك الوقت، والكثير من الجرائم التي حصلت ممن يندى لها الإنسانية. في عام 1948 أتت قوات الإسرائيلية بعصابات هجانة، لم تكن هناك قوات وإنما عصابات صهيونية قاتلة في ذلك الوقت، دخلوا على قرية كفر قاسم دير ياسين وقتلوا من قتلوا فيها وذبحوا الناس كلهم، ذبحوا ساكني هذه القريتين بالكامل، لم ينجو منهم سوى 40 طفلا وامرأة. يقال أنهم مثلوا بالجثث بجثامين الشهداء أبشع تمثيل، فقد قطعوا أيديهم وأرجلهم وفقأوا عيونهم وسلخوا وجوههم في ذلك الوقت. أنا أقول هذا الكلام، صحيح يكون كلاما قاسيا، ولكن نريد أن نبين مدى بشاعة هذه الاعتداءات الإسرائيلية على ساكني الأرض الأصليين الذين هم الفلسطينيين المظلومين. نحن نقول يا سادة الأفاضل، عندما حصلت هذه الجرائم منذ عام 48، منذ 70 عام، أين كانت حقوق الإنسان؟
نعم، شكرا لأخينا سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. نعم أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود شهادات دولية ولكن بلا تنفيذ، حول حقيقة شهادة البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بخطورة انتهاكات نظام المنامة لحقوق الإنسان، أهمية ذلك، وكذلك توقيت هذه الشهادة، ومدى إمكانية تحويلها إلى وثيقة دولية ذات بعد تنفيذي على المستوى الدولي، واستثمار وتوظيف هذه الشهادة الأوروبية، وموقف القيادات البحرينية وعلى رأسهم طبعا سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم من ذلك، والانتقادات التي وجهتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى النظام البحريني، وخاصة فيما يتعلق بقضية التعذيب في البحرين واتجاهات الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان في البحرين وإمكانية وضع حد لها. وأخيرا انتهينا إلى مدى التسييس الذي تعاني منه هذه المنظمات فيما يتعلق بالتعامل مع ملفات خطيرة مثل ملف البحريني، ويعني شد أو في الواقع يعني عدم الفسح للمجال لأخذ هذه الملفات وهذه الشهادات مجراها فيما يتعلق بالمنظمات الدولية وأخذ دورها المناط بها يعني محاسبة النظام ومعاقبته ربما، كل ذلك توقف عند الأجندات السياسية. رأينا ذلك ورأينا ثورة الشعب البحريني كيف تصطدم بهذا الجدار منذ 11 عاما ولم يتمكنوا منذ 10 أعوام ولم يتمكنوا لحد الآن من الوصول إلى نتيجة مع هذه المنظمات. على كل بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، نعود لكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار ولقاء اليمن التصدي والتحدي.
الطير في الأغصان يأتيك بالألحان، الطير في الأغصان يأتيك بالألحان، ولحنه الرنان بشير أعيادي، بشير أعيادي.
هنايا يا سجان يا مقصد الرفان، هنايا يا سجان يا مقصد الرفان، شهر الهنا قد عاد يا مهجة الهادي، يا مهجة الهادي.
والورد لو جئناه وعنك سألناه، والورد لو جئناه وعنك سألناه، لكان طيبا فاه وعطر النادي، وعطر النادي.
يا سجان يا مقصد الرفان، هنايا يا سجان يا مقصد الرفان، شهر الهنا قد عاد يا مهجة الهادي، يا مهجة الهادي.
يا علة الإيجاد يا طاهر الأجداد، يا علة الإيجاد يا طاهر الأجداد، يروق للترداد فذاك لي زادي، فذاك لي زادي.
يا سجان يا مقصد الرفان، هنايا يا سجان يا مقصد الرفان، شهر الهنا قد عاد يا مهجة الهادي، يا مهجة الهادي.
ومن يحد عنكم فإنني منكم، ومن يحد عنكم فإنني منكم، في داخلي أنتم ذكري وأورادي، ذكري وأورادي.
يا سجان يا مقصد الرفان، مقصد الوفاء سر الهنا قد عاد يا مهجة الهادي يا مهجة الهادي
هائن يحن شعبان باليمن والغفران ما إن يحن شعبان باليمن والغفران يزورنا السلوان من عترة الهادي يا مهجة الهادي
يا سجان يا مقصد الوفاد مولاي يا سجان يا مقصد الوفاد شهر الهنا قد عاد يا مهجة الهادي يا مهجة الهادي
وتنتشي الآفاق بصادق الأشواق وتنتشي الآفاق بصادق الأشواق فالشكر للرزاق لفضله البادي لفضله البادي على النبي الأكرم وبالصلاة نختم على النبي الأكرم في هديه نسلم في يوم ميعادي في يوم ميعادي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها إحشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم جاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا بالعراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أسعد الله إياكم يا حبايبي بمناسبة حول الأعياد الشعبانية المباركة، ومنها ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام بالثالث من شعبان، ومولد بطل كربلاء أبي الفضل العباس عليه السلام بالرابع من شعبان، ومولد الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام بالخامس من شعبان المعظم. فألف مبروك وتنعاد عليكم بالخير والبركة والحسن واليسر على العراق وعلى كل العراقيين. نستلهم وياكم مناسبة عيد ميلاد الإمام الحسين عليه السلام، ونتوقف ونتأمل درس من دروس ثورة الخالدة من قال سلام الله عليه: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. رسالة حسينية قدمها الإمام الحسين عليه السلام كعنوان لثورة سلام الله عليه وخروج على الحاكم الظالم. وهنا أنا وجه السؤال وأتمنى أن يتأمل بالإجابة عليه كل إنسان صاحب رأي سليم وفكر. الخروج على الحاكم الظالم وطلب الإصلاح في الأمة هل يعني أن الإمام والقائد للأمة الإسلامية بعيد عن السياسة والتصدي لأمر الدولة؟ شو بالله، خل أرجع وياكم أكثر بالتاريخ. الرسول صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام مو تصدوا للحكم وأقاموا دولة كل قوانينها مبنية على أساس الدين وشريعة الإسلام؟ شلون البعض يصعد المنصات وأحيانا المنابر وقدام اسمه أشكال العناوين الرنانة والطنانة، البروفيسور والدكتور والعلامة، ويقول الدين ما يصير يتدخل بالسياسة أو يدخل بالسياسة، رجل الدين والعالم ما يتدخل بالسياسة، جاء عم أئمتنا مو هم قدوتنا بكل شيء، جاء الإمام علي عليه السلام مو حكم 4 سنين، الإمام الحسن مو يوم أعد الجيش للحرب ويوم الصلاح، الإمام الحسين عليه السلام مو خرج على الحاكم الفاجر وما بايع وأعلن خروجه. ومن بعد الإمام الحسين عليه السلام أولاد الأئمة 9 سلام الله عليهم جميعا إمام تصدى للدعاء، وإمام تصدى للتربية العلماء، وإمام أسس مدرستنا الفقهية، وإمام كل إمام حسب الزمان والظروف المحيطة به غير أسلوبه لقيادة الأمة المسلمين. تغيير الأسلوب والتكتيك مو سياسة يا عمي، شاهي السياسة شنو؟ فهموني بروح موتاكم، مو إدارة الممكن لتحقيق أفضل النتائج. منو أفضل من أئمتنا أداروا الممكنات في كل الظروف وحققوا أفضل النتائج وأثروا بالمجتمع أكبر تأثير، بحيث كلهم سلام الله عليهم شعر منهم الحاكم الظالم بالخطر وقتلهم إما بالسيف أو بالسم. يا أبويا ويا تاج راسي، بمراجعة سريعة لمبادئ الإسلام وتعاليمه وأصوله وفروعه وأحكامه راح تتبين إنه وبكل سهولة أنه ما ممكن ومن المستحيل فصل الدين الإسلامي عن الدولة والسياسة والاقتصاد وكل شؤون إدارة المجتمع، لأن شريعة الإسلام تتضمن بقوانينها كل ما يحتاج الفرد والمجتمع لإدارة حياته. الشريعة عندها قانون حتى لظفرك وشعرك، ما عندها قانون لإدارة الدولة؟ أكيد عندها. فأنت اللي تنادي بفصل الدين عن السياسة وشؤون الدولة، أمرك راح يكون محصور بين احتمالين ما إلهن ثالث: إما تكون ما تعلم بقوانين الشريعة الإسلامية الشاملة، فندعوك أن تتعلم وتطالع الإسلام بدقة وتطلع على قوانينه، وإما أنك تقيس قياس باطل ما بين الإسلام والمسيحية وتتخلي شريعة الإسلام في قالب المسيحية اللي يختلف وياها في ظروفه وتاريخه وتعاليمه بشكل جذري. وإحنا يا عمي ناخذ ديننا مو من فلان مترجم وعلان مستشرق، ناخذ ديننا من أئمتنا ومراجعنا. أئمتنا ذكرنا أمرهم، وأما مراجعنا الدينيين فماكو ثورة حدثت ببلادنا الإسلامية وكان إلها دور في نهوض الأمة ووقوفها بوجه الاستعمار إلا إذا كان إلها قائد وزعيم ديني. عدنا بالعراق كل ثورات العراقيين بوجه الاستعمار واستبداد الحكام كانت زعاماتها دينية وبدوافع عقائدية، من ثورة النجف سنة 1918 إلى الانتفاضة الشعبانية بال91. واليوم تاج راسنا وفخر كل العراقيين المرجع الأعلى السيد علي السيستاني الله يحفظه ويديم علينا نعمة وجوده، فتاواه ومواقفه هي الحفظة ما زالت تحفظ للعراق والعراقيين لحمتهم ووطنهم وعزتهم. مع كل ما حدث من أحداث سببتها ظروف الاحتلال والإهراب الوهابي من معوقات وتضحيات وكبوات، عراق اليوم يريد إقامة العدل ودولة الحق، وذني ما يصيرا إلا إذا حكمنا حكم الإسلام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهذا ما يكون إلا على يد حاكم يفقه الدين ويتبع مرجعيتنا الدينية. نعم، المرجع والفقيه مو من شأن التحزب والرؤية الحزبية الضيقة، لكن العمل السياسي هو من صميم عمل عالم الدين اللي يريد إقامة العدل بين الناس. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ممودعين بالله ورسوله.
بالفرح بالفرح يا نور العياد، بالفرح بالفرح مولد سجاد،
بالفرح بالفرح يا نور العياد، بالفرح بالفرح مولد سجاد.
والسعادة هالولادة،
والسعادة هالولادة، هالولادة
نور ويشعل كون. يا هلا بجيته، كحل بجيته عيون، يا هلا بجيته، كل الملا يهنون، جد بفرحته وعلى المصطفى يصلون. شعت طلعته شافته شافته مولد سلامه، شافته شافته تاج الامامه. والسيادة هالولادة، والسيادة
هالولادة، هالولادة
هالولادة. بالفرح بالفرح يا نور العياد، بالفرح بالفرح مولد سجاد،
بالفرح بالفرح يا نور العياد، بالفرح بالفرح مولد سجاد.
والسعادة هالولادة،
والسعادة هالولادة، هالولادة.
خد الورد قطرات صار الندى فراح، ثغر القمر بسمات غشها على الأرواح، ويا الفجر نسمات زف أحلى مصباح، شن الوحي بآيات فوق المهد لاح. فرحته فرحته تنور الأفكار، فرحتك فرحتك فرحة المختار. فرحة نادة هالولادة، فرحة نادة
هالولادة، هالولادة.
بالفرح بالفرح يا نور العياد، بالفرح بالفرح مولد سجاد،
بالفرح بالفرح يا نور العياد، بالفرح بالفرح مولد سجاد.
والسعادة هالولادة،
والسعادة هالولادة، هالولادة.
عيد ونعم هالعيد يا ابن الميامين، فرحة ونمد الإيد يا شمعة العين. يا للبشارة نريد من عودة الحسين، ندري الكرم تعويه عدكم يا طيبين. بالكرم بالكرم معروف الأكرام، بالكرم بالكرم تشهد للأيام. والقيادة هالولادة، والقيادة
هالولادة، هالولادة.
بالفرح بالفرح يا نور العياد، بالفرح بالفرح مولد سجاد،
بالفرح بالفرح يا نور العياد، بالفرح بالفرح مولد سجاد.
والسعادة هالولادة،
والسعادة
نعلق شمع وبخور هاي المسية نورة بزغ من نور حامل حمية الليلة ليهني زور قبر الزكية الليلة لملاك تدور وتنطي هدية